بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
جراح العالم الإسلامي، رؤية إعلامية،
مع فضيلة الشيخ
محمد بن عبد العزيز التلباني.
الحمد لله عظيم الشان، والصلاة والسلام على حبيبنا العدنان وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أيها الجمع المبارك، أيتها القلوب المتألمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يوم أن جعلتم مبدأ الأخوة الإسلامية معلما بارزا في حياتكم، يوم أن لبيتم نداء أخواننا المنكوبين بالمال واللسان وما كان بالإمكان. أبدأ هذه المحاضرة بتعريف بالندوة العالمية للشباب الإسلامي ومن يرأسها. الندوة العالمية للشباب الإسلامي تأسست في عام 1392 هجرياً بمرسوم ملكي من الملك فيصل يرحمه الله، ويرأس الندوة العالمية الدكتور مانا بن حماد الجهني الأمين العام للندوة وعضو مجلس الشورى، وهي مؤسسة من المؤسسات الخيرية الموجودة في المملكة، من ضمنها مؤسسة الحرمين ومؤسسة الوقف الإسلامي، وهي كسائر المؤسسات الإسلامية. الندوة تنقسم إلى قسمين في عملها سواء في الداخل أو في خارج المملكة. من أبرز الأقسام اللي هو قسمين، القسم الأول اللي هو الدعوي والقسم الثاني اللي هو القسم الإغاثي. القسم الدعوي تهتم بالدعوة وبنشر العقيدة الصحيحة، تعليم الشباب ونشأتهم تنشأة صحيحة. والقسم الإغاثي هي إغاثة بعض المناطق المنكوبة مثل فلسطين، كشمير، وأوروبا، مقدونيا والشيشان التي توجد فيها الحروب. اليوم محاضرتنا لماذا يريد الغرب من الشيشان، أو بالأخص قسم الجمهوريات في الشيشان. الندوة يوجد بها أقسام خاصة بكل دولة أو بكل منطقة حيث المناطق المنكوبة. مثلا عندنا يوجد في الندوة 5 أقسام أو 6 أقسام، وهي لجان تعتبر لنا، هي أدرى بالمناطق المنكوبة وأدرى بتخصصاتهم. منها لجنة فلسطين، ومنها لجنة كشمير، ولجنة أوروبا، ولجنة الجمهوريات الإسلامية وشيشان، ولجنة أمريكا وآسيا. وهذه مختصة اللجان بعمل فقط في تلك اللجان في تلك المناطق المنكوبة. من ضمنها لجنة الجمهوريات الإسلامية وروسيا الاتحادية، وهي مختصة بجميع الجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق. أولاً نبدأ تعريف ما هي لجنة الجمهوريات. لجنة الجمهوريات تأسست في عام 1415 هجرية أيابان الحرب الشيشانية الأولى. طبعاً كانت مهمتها إغاثية، وكانت الفكرة لا تقتصر على أن الجمهوريات كلها فقط على الشيشان، حيث توفر الدعم لهم من المأكل والملبس والقسم الإغاثي فقط. ولكن عندما انتهت الحرب الأولى، فكروا الأخوان في اللجنة توسيع عملهم حيث يشمل جميع الجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، ولها مكتب إقليمي في باكو وفي موسكو وفي أوكرانيا، ويوجد لها مندوبين في جميع المناطق، من صراتوف وطاجكستان وتترستان وجميع الجمهوريات الصغيرة أيضا. الآن تعريف عن الشيشان، لأنها هي الآن المنطقة الساخنة. ما هي الشيشان؟ هي واحدة من منظومة جمهوريات تمثل منطقة القوقاز، والقوقاز أو القفقاز بلسان الشيشان يعني الجبال البيضاء أو الجبال الشامخة، حيث الثلج لا ينقطع عنها صيف أو شتاء. وتنقسم منطقة القوقاز إلى قسمين: منطقة القوقاز الشمالي والتي تضم الشيشان وداغستان ولانغوش والشركس وقبردين بلغاريا وأبخازيا. أما منطقة ما وراء القوقاز الجنوبي تتكون من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وأدجاريا. يبلغ عدد سكان القوقاز الشمالي تقريبا 6 ملايين مسلم، نصفهم من الشافعية والنصف الآخر من الأحناف. طبعا الشيشان في السابق خاصة أيام القياصرة هجروا من الشيشان إلى سيبيريا. طبعا معروف سيبيريا اللي هي منفى للمسلمين جميعا سواء في الشيشان أو في بقية الجمهوريات. يسكن تقريبا نحو 1 مليون روسي نتيجة خلطهم، بحيث أن روسيا دبرت لهم أنهم ما يتجمعون في هذه المنطقة الصغيرة، وهم يعتزون بإسلامهم صراحة. وأنا قابلت الأخوان الشيشان وقابلت التعامل معهم، ليس كبقية الجمهوريات من ناحية تمسكهم بالدين الإسلامي، فهم متماسكين جدا. يحد الشيشان شرق جمهورية داغستان ذات الاستقلال الذاتي ضمن روسيا الاتحادية، وجنوبا جورجيا التي استقلت مؤخرا، وغربا جمهورية أوسيتيا الشمالية ذات الاستقلال الذاتي ضمن روسيا الاتحادية، وشمالا أقليم ستافروبل الروسي مع جزء من جمهورية داغستان. يبلغ سكان الشيشان الأصليين حوالي قرابة 1.5 مليون نسمة. هذه الدولة الصغيرة قرابة 1.5 مليون نسمة من الشيشان. فيما يتعلق باسم الشيشان فهي كلمة حديثة نسبيا أطلق عليها أو أطلقها الروس أثناء غزوهم للبلاد في القرن 18، حيث كانت أول بلدة قابلوها اسمها شيشان أود، ولا زالت إلى الآن تبعد 150 كيلو عن العاصمة غروزني. وهذا الاسم على المنطقة والشعب أطلقوه بكاملة، وهي تبعد تقريبا 150 كيلو شرق غروزني على نهر أورغون. من يعرف عاصمة شيشان؟ ما هي عاصمة الشيشان؟ تفضل. غروزني. طيب ليش سميته غروزني؟ أو ما معنى اسم غروزني؟ معنى اسم غروزني المهددة أو المرعبة، لها اسمين. حتى لو لاحظتوا على علم الشيشان تحصلوا أسد جالس، هذا معناها القوة أو الصمود. فهي هذا الاسم، حتى نفس الروس أطلقوا، يعني معروف عندهم هذا الاسم أنها المهددة، وهم الذي أطلقوا عليها وغيروا اسمها، أو المرعبة. مساحة الشيشان حوالي 19,300 كيلومتر مربع، وهي بلاد غنية بمواردها النفطية والزراعية وكثرة البترول فيها، حيث يبلغ إنتاجها البترولي خلال العام الواحد قرابة 20 مليون طن، وبها مصافي بترول كبيرة تقوم تصفية معظم البترول الروسي. طبعا روسيا لا تريد أن تفقد هذا، إذا كانت هذا تأخذ تقريبا 98% من البترول الشيشاني، تأخذه وتصدره إلى موسكو وغيرها من الجمهوريات حيث تزودها بالبترول مجانا. فكيف الآن إذا استقلت؟ سوف تشتري شراء كما كانت في السابق أذربيجان تزودهم بالبترول. وعندما استقلت واجهوا حروبات مع روسيا ومع أذربيجان بسبب استقلالها، لأنها لا تريد أن تفقد المورد اللي هو النفط، حيث الآن تشتري شراء. أول كان تأخذه عنوة من الجمهوريات وتبقى لهم شيء ضئيل، قد يكون 2% أو 3%، يا الله يسد حاجتهم، وخاصة في البرد لأنها تأخذه إلى سيبيريا، لأن هناك معظم الوقت شتاء فتستخدمه في الطاقة وتدفئة. بعد هذه المعلومات الموجزة عن الشيشان أنتقل بكم إلى فحوى المحاضرة، وهو ماذا يريد الغرب ومن منا لا يعرف مطامع الغرب وأهدافه ومخططاته ضد الإسلام والمسلمين بعامة ومسلمي الشيشان خاصة. ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أن هناك اتحاد مشترك إلى حد كبير بين ما يريده الغرب من الشيشان وما تريده روسيا، فهي جزء من هذا الغرب الآثم. إذا علم ذلك وبالإمكان أن نلقي الضوء حول أبرز ما تريده روسيا: أولاً إعادة مكانتها وهيبتها في أنظار العالم. في ظل السقوط الكبير أرادت روسيا أن تعيد الثقة في نفسها وتزرع الهيبة في بقية الدول العالم مرة أخرى. نعلم أنها كانت في السابق هي من الدول العظمى، لكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ضعفت هذه الدولة، فهي الآن تريد أن تقيم وتريد أن ترجع ماضيها، فكشرت عن أنيابها وعملت القتل والدمار في جمهورية الشيشان الصغيرة التي لا تقارن مع بطش الروس، وعادتهم وعدتهم العسكرية. وهذا بلا شك رسالة روسيا التي مفادها أن موسكو مستعدة لاستخدام الأسلحة لإثبات وجودها واستعادة بعض نفوذها العالمي مهما كلف الأمر. وكان الروس يأملون أو يحلمون في إحراز نصر خاطف وسريع في الشيشان، حيث أنها بلد صغيرة وطبعا لا تقارن مع عداد روسيا والعتاد أيضا، لكن تلك التقديرات تهاوت مع صمود المقاتلين الشيشان وتكبيدهم الجيش الروسي خسائر فادحة. وما دفع روسيا لغزو الشيشان تفرق المسلمين وانشغالهم، هذا من أطماع الدول الغربية أن نحن المسلمين تشتتنا في تفكيرنا، ما كنا في السابق، وانشغالهم بالمشاكل الداخلية وأمن روسيا من ردة فعل الدول أو ضربة من الدول الإسلامية لما يجري لأخوانهم في الشيشان. ولو علم الروس أن غضبة من إحدى غضب الدول الإسلامية فقط أو أكثر، أو أن حصار اقتصادي سينجم من جراء غزو للشيشان، لفكروا مليا قبل دخولهم للشيشان. ولما كان الحال هو الحال، تفرقوا فهانوا على عدوهم، ولو اتحدوا لهان عليهم عدوهم. النقطة الثانية: العامل الاقتصادي. يعد العامل الاقتصادي من أبرز أطماع الروس خاصة والغرب عامة، حيث أن الشيشان تعتبر بلد غنية بالنفط، وكان يجري تحويل تقريبا 98% من موارد النفطية كل عام إلى موسكو، بينما لا يبقى الجمهورية غير 2% تحصلها فقيرة. 2% لا تكفي خاصة في فصل الشتاء للتدفئة، تأخذها عنوة روسيا، ليس بخاطرهم أو تبيعها، لا، عنوة تأخذها منهم مجانا. واستقلال الشيشان إذانا بقطع ذلك المورد الكبير من النفط عن الغرب وروسيا خاصة، التي هي في أشد الظروف الاقتصادية الآن ومن أسوأها. النقطة الثالثة اللي هي أن تسليم بخروج الشيشان واستقلالها الذاتي والإداري عن روسيا سيؤدي إلى تفكك بقية الدول السوفيتية، وقد تطالب كل الدول أيضا الآن توجد فيها حكم ذاتي بالاستقلال مطالبتها أو مقارنتها بالشيشان أو أسوة بالشيشان، مما يشكل خطر كبير على الغرب الذي يسعى جاهدا لعدم وجود جمهوريات إسلامية تهدد أهداف وأطماعهم. أيضا رابعا، ومما يريده الغرب من الشيشان إبادة المسلمين وطمس هويتهم. تعتبر جمهورية الشيشان من أشد الجمهوريات كما قلنا في بداية المحاضرة من التمسك بمبادئ الإسلام، ومما يجعل الغرب الكافر يبارك مسيرة الروس الآثمة لاستئصال الإسلام من هذه الجمهورية الأبية. قلنا الجمهورية داغستان هي جمهورية إسلامية، وأذربيجان جمهورية إسلامية، وبقية الدول جمهورية إسلامية، لكن الإسلام فيها تقريبا ضائع أو مشتت. عندك أذربيجان تقريبا 50%، سنة و50% شيعة، لكن لا السني سني ولا الشيعي شيعي. ولين جيت تسأل يقول لك أنا ما أدري، أنا أعرف أن أبوي مسلم، لكن تجي تسأل الشيشان يعرف أشداده متمسكين بالإسلام إلى الآن، لم تدخل عندهم الفتن مثل بقية الدول. خامساً، أول نقطة الخامسة، إخراج المسلمين وتشريدهم من ديارهم والاستيلاء على مستوطناتهم وثرواتهم. هذه اللي تريد روسيا، كانت في السابق تهجر المسلمين إلى سيبيريا لتذويبهم لكي لا يتجمعوا في منطقة واحدة فيعز بهم الإسلام أو يتقوى الإسلام بهم، فكانت تهجرهم وتسفرهم إلى سيبيريا بلد المنفى في القطب الشمالي كي يذوبوا، أيضا في موسكو، وتسهل لهم عمليات الهجرة لأي دولة يريدونها سواء في الاتحاد السوفيتي أو خارجه كي يذوبوا، لأن المعروف عدد الشيشان قليل والذين بقوا من التهجير أيضا قليل، وعندما استقلوا الشيشان أو بدأوا بفكرة الاستقلال تجمعوا الذي كانوا في المنفى أو الذي كانوا في بقية بعض الجمهوريات أو في روسيا نفسها، رجعوا إلى موطنهم الأصلي. فهي حرب على الإسلام وليست على الشيشان يا أخوان، لازم الواحد ينتبه لهذا الشيء. لاحظ الحروب وين في إسلام أو أين في الدول الإسلامية توجد هي فيها حروب، فهي حرب معلنة على الإسلام وليست على دولة أو على بلد معين، وإلا لشملت دول أخرى، فهي الجوار بجنبها جورجيا استقلت ولم تطلق رصاصة واحدة. لماذا لم يقوم عليهم؟ لأنها دولة نصرانية. أنه بلا لا شك حرب دينية على الإسلام والمسلمين وليست حرب موطن أو حرب أرض أو شيء. ومما يبرهن ذلك أنها حرب دينية ما قاله لعنه الله الرئيس بوتين، حيث قال لو لزم الأمر أن أقاتل الله لقاتلناه. هذه في بداية الحرب، لو لزم الأمر أن أقاتل الله لقاتلناه، هذا قول الرئيس بوتين تعالى الله عما يقول. وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. براهين ودلائل على مباركة الغرب للهمجية الروسية. لا يهمكم أنهم يستنكرون في الإعلام أو شيء، هذا فقط ترضية للمسلمين، لكن في الحقيقة غير ذلك. أولا نأخذ بعض البراهين. لم تستنكر القوات الأطلسية على الروس ما استنكرته على الصرب من قتل للمدنيين وتشريدهم. هل استنكرت هذه القوات؟ لم تستنكر، لأن المصالح التي حركت هذه القوات ضد عندما كانت في يوغوسلافيا لم تظهر لها في داغستان والشيشان، فهي أول شيء ترى أين مصالحها، فأي دولة أين مصالحها. بل لقد تدخلت بالفعل، ولكن مع من؟ مع الروس، لدعم المجازر التي ترتكبها القوات الروسية في داغستان والشيشان ضد المدنيين. وقد أعلن الكيان الصهيوني أنه كلف الجهاز الموساد بمساعدة القوات الروسية في القضاء على التمرد الإسلامي في داغستان، يعتبروه تمرد، وهم يقتلون يوميا في فلسطين ويعتبرون هذا تمرد، يريدون وقف اطلاق النار وهم يقتلون. هل الذي يريد وقف اطلاق النار يقتل يوميا بهذا الشكل؟ ثانيا، اعلن رئيس مكتب التحقيقات، هذه حقائق موجوده بالتاريخ، اعلن رئيس مكتب التحقيقات الامريكي عندما زار موسكو بعد الانفجار الذي وقع بها انه سوف يقف بكل ما يملك وجهازه بجانب القوات الروسية في القضاء على الإرهابيين، وهذا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي الذي زار موسكو للتنسيق المشاركة معهم. ثالثاً، أكد الرئيس الأمريكي عندما التقى برئيس الوزراء الروسي أنه سوف يدعم المساعي الروسية لإحلال الأمن في روسيا وفي داغستان بكل الوسائل، ورافق هذا الإعلان استعداد الاستخبارات البريطانية تقديم المساعدة للروس للقضاء على المسلمين. رابعاً، صرح رئيس الوزراء الكندي بقوله: نحن نؤيد الحكومة الروسية في استخدامها القوة لوقف التمرد. كل الدول الأجنبية والأوروبية تقف لجانب روسيا، لأن ملة الكفر ملة واحدة. لكن لو هذا حدث لإسرائيل لقاموا الدنيا وقعدوها، لو خطف واحد من الأمريكان لأقامت جيوش لتخليص هذا الواحد، لو قتل حيوان في الدول الأوروبية لأقامت لها منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات تنادي بحقوق. هل لهذه الدرجة تساوي حقوق الإنسان في الدول الغربية مساواة الحيوان؟ حتى الحيوان لا يسوون بها، فأين منظمات حقوق الإنسان من هذه؟ النقطة الخامسة وهي المهمة لروسيا أيضاً لاستمرارها في الحرب: دعم الجيش. لا تفكرون أن الجيش هذه رواتبهم. أنا كنت في بعض المناطق وعشت هناك بعض السنوات. الجيش لا تحسب أنه يأتون من منطقة واحدة، يأتون من مناطق متعددة، تبعد 3 أيام 4 أيام من روسيا، من مناطق روسيا، ويأخذون. لا يعني الذي يجند أنه يجند مثلا في الرياض يجند في الرياض، لا، الذي يجند في الرياض يكون أتى من مثلا من تركيا يجند في الرياض. ليش؟ عشان ما يفكر يرجع، المسافة بعيدة، ولا يعطونهم مال عشان يرجع. فلذلك كانت يشتغلون مجانا كعبيد. لكن الآن بعد الحروب، بعد الحرب خاصة، بعضهم بيرجع يعني يقتل من دون شيء، من دون مقابل. فكان دعم الغرب لروسيا لرفع راتب الضابط، تخيل إذا كان رئيس يستلم $250، أي ما يعادل تقريبا 750 ريال، فالضابط يستلم $1,400 رفعوا له. طبعا فقيرة روسيا بالدعم، لكن الغرب دعموهم، الضباط الروس دعموهم $1,400، والجندي وصلوا راتبه إلى $1,000. يعني رئيس دولة يستلم $250 والجندي يستلم $1,000. هذه من الغرب دعمهم لهم. والسبب في ذلك أنه عدم وقوف أو ألا تقوم جمهورية الشيشان الدولة المسلمة، كما هو الحال في مقدونيا وكوسوفا وألبانيا، فهي أيضا في بقية الجمهوريات على هذه الوتيرة، وما اجتماعاتهم ولا استنكاراتهم إلا أكاذيب يخادعون بها المسلمين، بينما أفعالهم متناقضة تماما. باختصار، الغرب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أما بالنسبة لوضع المجاهدين الشيشان، فإن المتأمل للحرب الشيشانية الروسية يجدها غير متكافئة، لا عدة وعتادا وإمكانيات. قد استخدمت روسيا القنابل المحرمة دوليا وهي النابلام، وقد لا أدري هل أتوا بالإخوان بصور هنا للجثث المفحمة لاستخدامهم القنابل المحرمة، والعديد من الأسلحة التي توحي بأنها حرب عالمية، وتلك الأسلحة محرمة دوليا إلا ضد المسلمين. مدام ضد المسلمين فهي مباحة استخدامها بجميع الوسائل، بينما المجاهدون الشيشان لا يملكون من السلاح الدنيوي إلا اليسير، ولكن قوتهم وعزتهم وتماسكهم بخالقهم جل جلاله فهو الذي يمدهم بالنصر والعون والتمكين. والمتتبع للأحداث الشيشان يجدها مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي بداية الحرب، كشرت روسيا عن أنيابها واستنفرت إجرامها بالهجمات الهماجية والآثمة على الأمنيين والمدنيين والشيشان. تريد أن تقاتل الشيشان، لماذا لا تقاتل المجاهدين؟ لماذا لا تقاتل الذين يواجهون كما تدعي الإرهاب؟ لماذا تقتل النساء والأطفال؟ ومنكم من رأى هذه الأفلام شيء يشيبها الرأس. لأنهم لا يفرقوا بين النساء والأطفال والشيوخ والرجال، لا يفرقون بينهم. في بداية الأزمة في أذربيجان قابلت إحدى الأخوان 4 ليالي نساء يمشون معهم طفل مصاب بالقلب، 4 ليالي حتى وصلوا إلى حدود أذربيجان من الشيشان ماشي. طبعا لم يراقبوا فيهم لا ولا ذمة، متخذين سياسة الأرض المحروقة، أهم شيء أنهم مسلمين أبيدوهم. فكانت هذه المرحلة هجوما روسيا قابله المجاهدون بالدفاع والمناضلة، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت سجال بين الروس والمجاهدين في الشيشان، حيث اتخذت سياسة الكر والفر. قد أثخن المجاهدون في أعدائهم بحمد الله وفضله، لأنهم عددهم قليل وأسلحتهم قليلة أيضا، لكن الكر والفر أتعب روسيا وأثقلها بالديون. وأيضا الآن الجيش الروسي لا يأمن أن ينام، يخاف من الليل، إذا جاء الليل أرعبهم الليل، لأن المجاهدون يقومون في الليل. المرحلة الثالثة وهي التي نحن بصددها ونحسبها هجوما من قبل المجاهدين وتصفية للعملاء الشيشانيين وترصدا لأعداء الله الروس. ولا يملك الروس في هذه المرحلة سوى الهجوم على المدنيين كما هو ديدن الجبناء وبعض العمليات اليسيرة ضد المجاهدين، وقد خيم الخوف والرعب واليأس على قلوبهم وانتشر النزعات والخلافات بينهم وبين العملاء الشيشانيين والقادة الروس، وبات الانسحاب حلا وحيدا لهم على أنهم يريدون حفظ ماء وجوههم تحت مسميات متعددة كالصلح والاتفاق ونحو ذلك. إذن الحرب مرت بثلاث مراحل: هجوم روسي ومقاومة من قبل المجاهدين، ثانيا سجال بين الروس والمجاهدين، ثلاثة غلبة المجاهدين والدفاع روسي. وضع المجاهدين بحمد الله تعالى في أحسن حال، وما زالوا حتى الساعة يعدون العمليات ويخططون لإحصاء أعداء الله والروس، وهم ماضون بإذن الله في مسيرة الدفاع عن العقيدة الإسلامية، فلا تبخلوا عليهم بأموالكم ودعائكم، والنصر قادم بإذن الله تعالى، ولينصر الله من ينصره، والله غالب على أمره. معاناة اللاجئين الشيشان أصبرت الحرب عن تشريد مئات الألاف من المسلمين الشيشان، قرابة 400,000 لاجئ في جمهورية أنغوشيا الصغيرة وهي بجوار الشيشان، و15,000 لاجئ في جمهورية جورجيا، و7,000 لاجئ في جمهورية داغستان، و10,000 لاجئ في جمهورية أذربيجان، وهم في أمس الحاجة للإعاشة والكساء والدواء والإيواء. وقد قدمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي ممثلة بلجنة شباب الجمهوريات الإسلامية وروسيا الاتحادية بعض المساعدات الإغاثية لهم، وأخرجت تقريرا تفصيليا بذلك. ونوجز المساعدات تقريبا خلال الفترة من رمضان 1421 إلى صفر 1422 هجري. أول شيء تيسير قافلة إغاثية حمولتها 16 طن تقريبا إلى اللاجئين في جمهورية جورجيا، تحمل على متنها المواد الغذائية الدقيق والأرز والمكرونة وغيرها. إرسال 9 حاويات إغاثية للمهجرين في جمهورية جورجيا وأذربيجان بتكلفة فقط الشحن بمئة وثلاثة عشر ألف ريال محملة بمواد إغاثية. قيمة المواد الإغاثية الموجودة ما يقارب 3 مليون تقريبا. كفالة أسر أيضا شيشانية تقريبا الآن كفلوا إلى الآن 500 أسرة شيشانية في جمهورية أذربيجان بمبلغ 752 ريال سنويا. أيضا كفالة الأيتام، والأهم من ذلك هو ترميم مستشفى أو تجهيز جناح كامل في أذربيجان، حيث الحكومة الأذربيجانية سهلت لنا إعطاء مستشفى بحيث أننا نرممه ويستخدم لمدة 4 سنوات إلى 5 سنوات لعلاج أو لعلاج الذي يتفق عليه مع الندوة سواء من داخل أذربيجان أو خارجها مجانا في هذا المستشفى، وسوف يسلم بعد 5 سنوات. تقريبا تكلفة ترميم فقط ترميم اللي هي ب200 ألف من دون الأجهزة، حيث شحنت لها أجهزة من هنا ومن جدة وأيضا أجهزة من بروكسل، عفوا حاويات من بروكسل مواد غذائية، والآن في صدد إن شاء الله شحن 4 حاويات من جدة معدات طبية وأجهزة تنفس وغير من ذلك ومستخدمات للمستشفى إن شاء الله. أيضا شراء الدقيق 40 ألف ريال هذا داخل الشيشان، وإرسال حاويات 40 طن من بروكسل لحوم. طيب أيضا تقوم بتفطير الصائمين في هذه في رمضان السابق حدود نفذت بحدود 141 ألف ريال مشروع تفطير الصائمين للشيشان. وأيضا الأضاحي للاجئين الشيشان حيث نفذت الندوة 1700 أضحية تكلفة إجمالية 425 ألف ريال. طبعت طبعا بعض الكتيبات وشراء سيارات الإسعاف والكتب الدعوية وتوزيعها على المهجرين الشيشان. تلك صورة مختصرة أوجز لكم ما تم طرحه، فقد مهدت تعريف موجز عن الشيشان، بعد ذلك التطرق لفحوى المحاضرة بالحديث عن ما يريد الغرب من الشيشان مبينا أهدافه من إعادة كيان روسيا وإبادة مسلمي الشيشان والاستفادة من الثروات الشيشانية وعدم السماح باستقلال بقية البلدان الإسلامية أو بقية الجمهوريات التي تفكر أن تستقل عن روسيا، أنه سوف يكون هذا مصيرها. كلمة أخيرة يا أخوان، أتظنون أنكم غير مسؤولين عن هذا عما يدور في الشيشان؟ كلا والله، فكلنا مسؤولون وكلنا معنيون بذلك. فهل من تشمير المساعدة المسلمين في الشيشان بما يسعنا ماديا وإعلاميا وكتابيا؟ وكذلك الدعاء فهو السلاح لا يسلم، والله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والإسلام منتصر بنا أو بغيرنا، فالله الله أن يؤتي الإسلام والمسلمين من قبلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذا الجمع الطيب والطرح الطيب. في الحقيقة يعني لدينا مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا، ولعلنا يعني أدرك أن كان في الوقت مجال طرحنا يعني الكثير من الأسئلة تم الإجابة عنه خلال طرح الدكتور محمد، وأيضا مجموعة من الأسئلة أيضا خارج نطاق المحاضرة، كمن يسأل عن صلاة الجمعة إذا قضيت هل يقضيها 4 أم 2، يعني مسائل فقهية في لعلها يكون لها مجال آخر في محاضرة أو لقاء آخر في محاضرة أخرى. يقول هذا أحسن الله إليكم، يقول إذا كان الغرب يريد أو يرضى بما يحدث في الشيشان، فلماذا يتفرج الغرب على المجاهدين وهم يفعلون في الروس الأفاعيل؟ فلماذا لا يدعمون الروس للتغلب على المجاهدين كما فعلوا في البوسنة والهرسك وفلسطين وجزر الملوك؟ وإلى أن قال: بينما نرى في أفغانستان أن الغرب رفع يده عن روسيا ودعمها فحصلت الهزيمة لهؤلاء الكفرة.
هذا السؤال سبق أن جاوبت عليه. الغرب لا يتفرد، يدعم الروس ولا يدعم الشيشان. لاحظ كل المخاورات والدول الأوروبية استعدت لمساعدة الروس في القضاء على المجاهدين أو بالقضاء على المتمردين كما يقولون. دعمت الجيش الروسي للضابط $1,400 وللجندي $1,000. هذا كله دعم لروسيا وليس للشيشان.
نعم، بس عرضنا السؤال بس من باب لأن كثر السؤال عن هذا الأمر، فأردنا من فضيلة الدكتور أن يوضح هذا. هل يقول هذا السائل، يقول: هل الشيشان لهم قدرة على هزيمة الروس عمليا؟
نسأل الله ذلك، وإن شاء الله النصر قريب بإذن الله.
طيب، هذا يقول السائل، يرفع تحية
عفوا، لأن الروس يبيعون أسلحتهم للشيشان. الروس مستعد يبيع أهله كله عشان دولار، هذه للمعلومية، أو عشان مشروب، ما يهمه، لأنه يقاتل على غير عقيدة.
طيب، هذا السائل يقول: فضيلة الدكتور، وكان هذا لعلهم لم يحضر طروحة الأسبوع الماضي التي طرحتها لجنة العالم الإسلامي، فلنستفيد من تواجد الدكتور. يقول: هل الألبانيون موجودون بالقرب من الشيشان ولهم علاقة بهم نحو ذلك؟
لا، هي ليس قريبة من الشيشان ولا علاقة لهم بذلك، فقط هي كانت تقريبا في السابق من الجمهوريات الروسية واستقلت استقلال في السابق، ليس الآن، يعني ليس في الوقت القريب.
هذا سائل يقول: كم المدة التي حاصرت الروس الشيشان أو حاصر الروس فيها الشيشان حتى الآن؟
من بداية الحرب وهم حاصرين الشيشان، من بداية الحرب الآن كم لها الحين؟ سنة تقريبا هم حاصرين.
وهذا يسأل يقول: ما هي أرمينيا؟
أرمينيا هذه دولة نصرانية استقلت أيضا في الوقت الحاضر، هي تقريبا على حدود الشيشان، على حدود جورجيا مع أذربيجان، وأرمينيا داخلة في أذربيجان ماخذة تقريبا من أراضيها، وهجرت 1,000,000 لاجئ، أيضا الندوة كافلة من هذه الأسر الموجودين 1,000,000 لاجئ. طبعا بعض الدول تدعم أرمينيا وهي دولة مسلمة، تدعمها ضد أذربيجان، ليس فقط لأرضاء موسكو لأنها تطالبهم بالمفاعلات النووية وبعض الأسلحة المتقدمة، فهي أرضاء لموسكو تدعم أرمينيا، وكانت في مقابلة مع أحد رئاسة الوزراء في دولة في أذربيجان، كانوا مستغربين من دول إسلامية تدعم أرمينيا ضدهم اللي هي دولة مسلمة أيضا وهي جارة لهم أيضا لأذربيجان، فكان هذا من استغراب في المقابلة أو عندما كنا نطرح النقاش السؤال، يقول: كيف دولة عربية دول مسلمة تدعم أرمينيا وهي جارة لنا ونحن مسلمين؟ الأولى أن تدعمنا نحن، فهي تدعم أرضاء لموسكو كي يأتوا بالمفاعل النووي عندها.
نعم، أحسن الله إليكم. في أيضا سؤال تردد كثيرا، يقول: ما رأيكم في من يقول أن الجهاد أو الحرب الشرسة من قبل الروس على الشيشانيين إنما هي ليست لأجل الإسلام، إنما لأجل البترول والثروات الموجودة في بلاد القوقاز؟
هي طبعا روسيا الآن إذا استقلت الشيشان استقل النفط معها، وهي في روسيا تأخذ في السابق تأخذ النفط من الشيشان مجانا، فإذا استقلت سوف تبيع هذا المورد. أيضا لا تريد أن تقوم دولة إسلامية بهذه القوة وسط روسيا، إن إذا استقلت دولة إسلامية سوف تستقل باقي الدول الإسلامية الثانية مثل داغستان وأنغوشيا، فهي لا تريد، فسوف يتقوى الإسلام في هذه المنطقة، منطقة القوقاز كلها مسلمين، فإذا استقلت الشيشان هذه الدولة الصغيرة بقية الدول في دولة مثل داغستان أكبر من الشيشان عتاد وجنود، فإذا هذه الصغيرة الدولة استقلت بقية الدول سوف تستقل، وهي روسيا لا تريد هذا الإسلام أن ينتشر، وأيضا الغرب لا يريد الإسلام أن ينتشر في منطقة القوقاز كما هو الحاصل الآن في البوسنة وكسوفا ومقدونيا وألبانيا، لا يريد أن تقوم دولة إسلامية في تلك المناطق أو في وسط أوروبا،
نعم صلى الله عليكم. هذا سائل يقول ما هي آخر أخبار الجهاد؟ ونقول للإخوان جزاهم الله خير في الندوة وعلى رأس فضيلة الدكتور أتوا بمجموعة من الأخبار آخر الأخبار المتواجدة في موقع صوت القوقاز وستوزع إن شاء الله تعالى موجودة إذا خرجتم من هذا المصلى. هذا سائل يقول هل فتحت الشيشان بعهد الخلفاء الراشدين أو العباسيين أو الأمويين؟
صراحة لا أعلم من هذا الشيء، أول مرة أسمع يعني.
طيب هذا يقول ما هو السبب لقتال اليهود مع الشيشان أو قتال اليهود مع الشيشان أو دعمه لما ذكرت الموساد وذكرت؟
أول شيء لأن ملة الكفر ملة واحدة، مو بس اليهود، جميع الدول الغربية الكافرة تجتمع ضد المسلمين.
نعم. هذا يقول هل احتل الغرب على جزء كبير من الشيشان الآن أو الروس محتل على جزء كبير من الشيشان؟
طبعا الشيشان الآن محتلة بكاملها، لكنهم عايشين في رعب وهم الآن في صدد إن شاء الله بالخروج من أرض الشيشان، لأن حرب الكر والفر يتعب الجيش الروسي، ونسأل الله إن شاء الله لهم الثبات.
طيب آخر سؤال قبل الأذان، يقول السائل أين ذهبوا الشيشانيون في وقت الحرب الآن؟ لأنني أرى الآن المجاهدون لوحدهم فقط دون النساء والرجال، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
طبعا الشيشان الآن اللي فقط الموجودين اللي هم الرجال، أما اللي حتى اللاجئين أغلبهم نساء وأطفال صغار، ذهبوا إلى جورجيا وإلى أذربيجان وإلى أنغوشيا إلى داغستان في المناطق اللي حول الشيشان نفسها. الموجودين الآن أيضا غير أنهم مثلا بعض الرجال يذهبون لمساعدة أهاليهم ويرجعون ثاني مرة إلى الشيشان داخل الشيشان فقط تأمين المسكن والماوى لأهاليهم ويرجعون.
طيب نواصل بعض الأسئلة. صراحة الحقيقة يعني كثرة الأسئلة عن الأخبار التي تبثها الوكالة الأنباء الروسية سواء إنترفاكس أو أترتاكس بخصوص الحصار القائم على الشيشانيين، فنرجو كان لكم توضيح حول هذا.
الحصار صحيح هذا كان في حصار، لكن الحمد لله قبل الحصار أيضا قتل تقريبا 14 مجاهد، نسأل الله أن يتقبلهم ويجعلهم من الشهداء عن طريق المنافقين الشيشان الموجودين هناك حيث أخبروا عنهم، وأسروا أيضا 4 وجرحوا 2. لكن الآن الحصار الحمد لله فك تقريبا، ما بقى أي شيء من الحصار، فما عدا الآن لا يوجد حصار للمسلمين بصرف النظر عن ما تقاله وكالة الأنباء خاصة الART وليس الART هذه الART الروسية، أن الحصار محاصرين وقتلوا منهم أيضا المجاهدين، ذلك لرفع عزيمة الجنود الروس فقط لا أكثر ولا شيء، إعلاميا فقط.
نعم. هذا يقول نفس السؤال، يقول ما رأيك في كأنك أجبت عنه، ما رأيك في بث الروس الأخبار الكاذبة ضد المجاهدين كما أستفت أنها يعني من باب رفع العزيمة لهم ونحو ذلك. هذا يقول يقول لماذا يكون الإعلام والحديث عن الشيشان أو لماذا يكون تسليط الضوء على الشيشان ضعيف بينما في غيرها الإسلامية يكون تسليط الإعلام نوعا ما قوي عليها؟
لأن روسيا هي لا تريد إعلاميا في هذه المنطقة تكتيم إعلامي كي لا ينتشر أو كي لا يدور في الدول الإسلامية ماذا يفعل المجاهدون وانتصارات الأخوان الشيشان، فقط تكتيم إعلامي لا أكثر، فممنوع الصحفيين أيضا من دخول الشيشان، كيف يعني يعرفون هذه الأخبار؟ لازم بوجود الصحفيين أو بوجود ناس في المنطقة كي ينقلوا الأخبار، فإذا وجدوا هذه الصحفيين نقلوا الأخبار الصحيحة وفضحوا الروس في المذابح الذي يقتلون فيها النساء والأطفال والمقابر الجماعية أيضا للشيشان جز أيضا الذين لا يستطيعون الهرب، أما من استطاع الذهاب والنفاذ أو الهرب من الشيشان النساء فقد خرجوا، أما الباقين الآن العجز هم يقومون إذا ما وجدوا المجاهدين ولا وجدوا المقاتلين قاموا على النساء وعلى الأطفال بقتلهم فقط لا أكثر ولا شيء، تكتيم إعلامي.
جزاكم الله خير. في يعني سؤال كثر وتردد، السؤال عن صحة النبأ، بعضهم يقول أنه أسر خطاب القائد العسكري أو أنه قتل ما تعليقكم حيال هذا الكلام؟
ما هذا كلام غير صحيح. حتى لو قتل الخطاب أو قتل أي قائد، الجهاد قائم إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والإسلام ماضي في أمره، ما توقف عندما توفى الرسول، سواء قائد أو غير قائد. إذا مات أو أسر، في أخواننا الثانيين المجاهدين هم اللي يقومون بالعمليات، هم اللي يقومون أيضا الأخوان المجاهدين اللي يأتون من أذربيجان. كثير من أذربيجان نفسه من أذربيجان يأتون إلى الشيشان مساعدة أخوانهم المسلمين. فالأمر لا يتوقف على خطاب أو غيره من القادة. نعم لهم ثقلهم، ولكن لا يتوقف عليهم إن شاء الله. والجهاد إن شاء الله ماضي، ومن لم يحدث نفسه بالجهاد قد يكون شعبة من شعب النفاق أو ما يقال يعني.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز التلباني، نشكر له ونشكر للندوة التي تساعدت معنا في هذا المركز ونسقت هذا اللقاء المبارك بهذا الضيف المبارك، وأيضا أوفدت لنا منشورات أو مطويات تتعلق بالندوة والتعريف بالندوة وما يتعلق بالشيشان وأحوال المسلمين سواء في كشمير أو في فلسطين أو غيرها من شتى أنحاء العالم الإسلامي. في الحقيقة يعني كثر السؤال يقول لماذا التسليط على الشيشان؟ نقول أولا نحن لجنة العالم الإسلامي في هذا المركز تحدثنا في لقاءات ماضية عن المسلمين مقدونيا وما يسمى جيش التحرير الألباني، وفي هذا الأسبوع تحدثنا عن الشيشان، وإن شاء الله تعالى يكون الأسبوع القادم بالتعاون أيضا مع الجمعيات الخيرية والمتمثلة سواء كانت في الندوة العالمية الشاب الإسلامي أو الحرمين أو غير المؤسسات، سوف يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم مغرب الاثنين القادم أطروحة حول الأوضاع المسلمين أو الوضع الإسلامي القائم في فلسطين. نشكر وللمرة الأخرى ضيفنا الدكتور محمد، ونسأل الله تعالى أن يكون ما قاله في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما قاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13,000.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة